Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد سنقف عند سيدة لا يعرف الكثير من تفاصيل عن حياتها، لكن من حسن حظنا أن إنتاجها وصل إلينا بطريقة أو بأخرى. هي أديبة وشاعرة متصوفة جمعت بين الأدب والعلم، فكانت مبدعة بامتياز. ارتبط الإبداع الشعري النسوي باسمها، حيث وظفت في شعرها أساليب أدبية ساحرة تعشقها النفوس وتطمئن إليها القلوب، تحاكي الواقع الاجتماعي وتلامسه. قال عنها صاحب كتاب جذوة الاقتباس ابن القاضي المكناسي في ترجمة ابن سلمون: ولقي بفاس ابن سلمون الشيخة الأستاذة الأديبة الشاعرة سارة الحلبية، وأجازته وألبسته خرقة التصوف. نتحدث اليوم عن سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
ولأن المصادر التاريخية التي تتحدث عن سيرة حياة هذه الأديبة الشاعرة سارة الحلبية قليلة، كان لزاماً ترقب بأستاذة متخصصة في الأدب العربي كالأستاذة سعاد الناصر، التي سألتها أول الأمر عن سبب اهتمامها بالشاعرة الأديبة سارة الحلبية.
بداية أشكرك على هذا البرنامج الجميل طبعا الذي يحصل بالنساء المغربيات اللي صنعنا الحضارة المغربية وبصمنا التاريخ المغربي، وهو برنامج في الحقيقة يصل ماضي الأمة بحاضرها. علاقتي بمثل هؤلاء النساء المغربيات هو اهتمامي بالمرأة بصفة عامة، وبخاصة المرأة المغربية والمرأة المغربية الأديبة على وجه الخصوص، لأن هناك من يقول بأن المرأة في المغرب لم يكن لها حضور ثقافي، إلا أنني بعد نشبي للتراث المغربي وجدت أن هذا الحضور النسائي لم يغيب عن المشهد الثقافي في مختلف الفترات التاريخية. وسارة الحلبية هي نموذج جيد للمرأة المثقفة المغربية في التراث أو في تراثنا المغربي.
سارة الحلبية بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية الفاسية أستاذة وشاعرة وطبيبة ماهرة، كانت لها مكانة مرموقة في الأدب، أجادت كثيرا من الصناعات، أصلها من الشام، وفدت على الأمير المستنصر بالله الحفصي صاحب أفريقيا فمدحته، ودخلت سبت أواخر المئة السابعة عن طريق الأندلس.
المصادر قليلة التي ترجمت لسارة الحلبية، منها ترجمة التي قام بها أحمد بن القاضي المكناسي في جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، فلم يذكر تاريخ هذه العائلة بالدرجة الأولى، إنما ذكر أنها انتقلت من أنها ولدت في حلب وانتقلت إلى المغرب، وبالتالي ظل ذكرها في المغرب وشاع، خاصة حين اتصلت بمجموعة من المثقفين والأمراء والشعراء والكتاب. هي ولدت في حلب، هي سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح، المولودة في حلب، وهي مغربية المغربية الدار والنشأة، والفاسية مماتا لأنها توفيت في فاس.
الشاعرة الأديبة سارة الحلبية عرفت بأخلاقها وسمتها العالية وبراعتها في نظم الشعر، ومن شعرها تخاطب مالك بن المرحل، ومالك بن المرحل هذا هو القاضي أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن السبتي، يعرف بابن المرحل السبتي، الإمام العالم الماهر الأديب الشاعر، له ديوان شعر في الأمداح النبوية، ولد عام 605 وتوفي عام 699. لم يكن ابن المرحل من المتملقين أو الراغبين في التمسح بأبواب القصور أو حياتها فيما نعلم من خلال أثاره وأخلاقه. كان ابن المرحل شيخا حكيما فقيها ورعا ومسلما مؤمنا عالما أديبا قانعا ذا نفس أبية، فرض وجوده على البيئات المختلفة وهو سيد نفسه، وهو القائل: أبت همتي أن يراني امرؤ على الدهر يوما له ذا خضوع، وما ذاك إلا لأنني اتقيت بعز القناعة ذل الخضوع. وقد صدر سارة الحلبية في مالك ما يدل على صداقة ومودة وتقدير له وإعجاب به وبعلمه، حيث تقول: يا ذا العلا يا مالكي، أنعم علي بمالك العالم المتفنن البحر المحيط السالك، يا نفس إن جاد الزمان به بلغت منالك، ولا طالما قد نلت ما أملت من أمالك.
نعم، هي اتصلت بمالك المرحل في سبتة، في مدينة سبتة. مالك بن المرحل يعني من أقطاب العلم والأدب وعلماء المغرب، خاصة في المجال الصوفي والمجال الشعري، وكانت لها مساجلات مع مالك بن المرحل، عدد من القصائد أو من المساجلات التي جرت بينهما، يعني بين مالك بن المرحل وبين سارة الحلبية.
رسلته سارة الحلبية بأبياتها الشهيرة: يا ذا العلا يا مالكي، أنعم علي بملك العالم المتفنن البحر المحيط السالك، يا نفس إن جاد الزمان به بلغت منالك، ولا طالما قد نلت ما أملت من أمالك.
ما تتميز به سارة الحلبية في قولها للشعر أنها صاغت مجموعة من الأبيات، وخاصة تلك التي تخاطب بها علية القوم علما وأدبا، كانت تخاطب الروح والوجدان، والمعاني الأبيات تحمل دلالات راقية خاصة في مدحها، جزالة الألفاظ، ثراء المعاني، محاولة بث مجموعة من القيم الإنسانية، وهذا واضح من خلال هذه الأبيات التي تفضلت بها وغيرها من الأبيات التي خاطبت مجموعة أخرى من الأدباء والعلماء.
عندما بعثت سارة الحلبية بهذه الأبيات إلى مالك، كان جواب مالك بن المرحل عندما كان بمدينة سبتة هذه الأبيات: يا نظرة الدنيا، لقد حزنت العلا بكمالك، جمعت لك الآداب حتى أنهى كمالك، وملكت أفئدة الورى فالناس فيك كمالك، أن قايسوك بمالك ألقوك أملك مالك. فردت هي سارة الحلبية عليه برسالة نثرية بليغة قالت فيها: ورد الخطاب فصرني مضمونه، ووددت أني في الفؤاد أصونه، واشتقت كاتبه كما اشتق الكرى من لا تنام من الغرام جفونه. سارة الحلبية قالت التالي: وصلتني أبيات سيدي أبقى الله مطلع سعادته ومجمع سيادته ومنبع كل حسن وزيادته، فنشقت مسكها المختوم، وحليت بصري وبصيرتي من ذرها المنظوم ووشيها المرقوم، فرأيت من السحر ما طوق النحر ومن البيان ما أخر اللسان.
نعم، كما قلت في بداية الحديث في هذا البرنامج، المرأة المغربية المثقفة لم تكن غائبة عن المشهد الثقافي والعلمي في المغرب، وإنما كانت حاضرة، يعني كانت ندا للرجل، وكانت تقام لها مجالس العلم ومجالس الشعر ومجالس التصوف أيضا. لا ننسى بأن سارة الحلبية من أعلام المتصوفة الذين كما ذكر القاضي المكناسي في جدوى الاقتباس في ترجمته لابن سلمون، يقول بأن لقي بفاس الشيخة الأستاذة الأديبة الشاعرة سارة الحلبية وأجازته وألبسته خرقة التصوف. يعني أن سارة الحلبية كان لها مجلس يعني علمي ومجلس تصوف ومجلس علم، فجلس إليها ابن سلمون وألبسته خرقة التصوف لأنها يعني أجازته في التصوف وأنشدته قصيدة، يعني قدمت له قصيدة وهي عنوان لشاعريتها ولأدبيتها.
كتب إليها مالك مرة ثانية قائلا: قل للتي كادت برائق شعرها تحكي ابن سارة، الآن إن صارت ركابك دعيت سارة، بل أنت هاجر إذا هجرت بتونس دار الإمارة. ثم وفدت على أبي يوسف بن عبد الحق المريني بمراكش فمدحته، وفي أيامه توفيت. كتب إليها أيضا إبراهيم التلمساني: فلاحي أن أرى بنت الصلاح، فأحظى باقتراب واقتراح، فإن تسمح أنا الحظا جسيما، ومن لي أن أتعامل بالسماح. فأجابته سارة الحلبية: وفقت على معانيها الملاح، فكان ورودها للهمم ماح، فإن يكن الصلاح بأن تراني، ففي مرآك لي أوفى الصلاح.
هذه كلها أوصاف لشاعرية هذه المرأة الجميلة، يعني هذه أوصاف راقية يصف بها القاضي المكناسي هذه المرأة الشاعرة التي تركت لنا فعلا تراثا غنيا من الشعر الراقي، رغم أنها قالته في المدح إلا أنه مدح إنساني إن صح التعبير، ومدح يبث المعاني والدلالات الإنسانية ويخاطب القيم الروحية في الإنسان. لا ننسى أنها خاطبت الفقهاء أيضا، مثلا مما خاطبت به أمير ستة الفقيه أحمد العسفي عندما قدمت إليه بستة، قالت له: بشراك يا نفس ملك السؤال والأمل، وعاد ظهرك بعد الجور قد عدل. يعني تحاول حتى بالنسبة للألفاظ التي تنتقيها وتختارها لشعرها، فإن ألفاظ مختارة ويعني تقصدها لكي تبث مثل هذه المعاني والدلالات التي ذكرت.
الشاعرة سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية تجيد قول الشعر ولا تمل من صياغة أبيات متنوعة تخاطب الروح والوجدان، أبيات تحمل معاني ودلالات راقية، فقد مدحت مجموعة من الأدباء والشعراء.
قد يعني تميز بصفة خاصة المشهد الثقافي والعلمي بتطور والالتفات إلى العلماء والشعراء والأدباء، والحقيقة أن كانت لهم سلطة إن صح التعبير في تقرير مجموعة من الأمور، يعني بمعنى أن المثقف في هذه في دولة بني مريم أو الكاتب أو الشاعر أو الأديب كانت له سطوة معينة، وكذلك الأمر بالنسبة للأسر الحاكمة التي توالت على المغرب وبالدرجة الأولى الدولة العلوية.
بجزالة ألفاظها صار الحلبية وثراء معانيها وفنونها، ومما خطبت به أمير سبتة الفقيه أبا حاتم أحمد بن محمد العسفي، وذاك عند قدومها عليه. بشراك يا نفس نلت السؤال والأمل، وعاد دهرك بعد الجور قد عدل.
بين قوسين قبل أن نتحدث عن هذا الأمر، فإن هي قلة من الأدب الذي وصل إلينا من المرأة المغربية الشاعرة على وجه الخصوص. فسارة الحلبية يعني أو هذه الأبيات التي وصلت لنا من سارة الحلبية كان الفضل فيها لمن وثقها، وبصفة خاصة كما ذكرت القاضي المكناسي في جدوى الاقتباس، وبعد ذلك تناقلتها مجموعة من المصادر والمراجع كالأعلام لزركالي، فإنه أيضا ذكر سارة الحلبية ومجموعة من النساء. مع الأسف الشديد يعني أريد أن أقول بأننا لازلنا في حاجة إلى النبش في تراثنا لتقديم مثل هذه النماذج المشرقة، خاصة النماذج المشرقة من نسائنا في المغرب. مثلا هناك كتاب بعنوان الدر المنثور في طبقات ربة الخضور لزينب فواز، وهو كتاب مشرقي يبحث في فن التراجم، ذكرت مجموعة من النساء في الأندلس في المغرب في المشرق، وترجمت فيه لعدد كبير من الشخصيات النسائية، لكن للأسف لم تترجم مثلا لسارة الحلبية، وهذا خلل. فبالتالي فمن واجبنا نحن كمغاربة ننتمي إلى هذه الدولة العريقة وإلى هذا التراث يعني الجميل والأصيل، من واجبنا أن ننبش فيه ونقدم مثل هذه النماذج لشبابنا الذين قد لا يعرفون مثل هذه النماذج التي تحمل يعني كل معاني القيام و يعني الثراء.
من أروع قصائدي سارة الحلبية ما لي كاتب لا يرد جوابي، وأبث ما ألقى فلا يعاب بي.
كتاب رقيق يرقى بما كانت تقوم به المرأة المغربية من معاني، أو ما تبثه المرأة المغربية من معاني ودلالات راقية.
ولاحظي معي أيضا حتى قطعت منكم أسبابي، هب أنني ما كنت أهلا بواصل، يعني لنفترض أنني ما كنت أهلا بالتواصل، فعلى الأقل بيني وبينكم
بيني وبين حرمة الآداب. نعم نعم جميل جدا.
هذا إن أسقطنا على يومنا الراهن، العتاب مباشرة وإن كان المعاتب رقيقا متأدبا في عتابه، إلا أن الرد يكون في بعض الأحيين قاسيا ويتخلله سب وشتم.
صحيح، لذلك فنحن في حاجة إلى مثل هذه النماذج الراقية عبر نستخلصها من مختلف الحقب التاريخية. هي نماذج لا شك أنها توقفنا على عدد من القيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها المغاربة بصفة عامة، ويجب أن يعني نقبض عليها ونعض عليها بالنواجد.
بالنواجد كما يقال. شكرا جزيلا لك الأستاذة الجامعية المتخصصة في الأدب العربي الأستاذة سعاد الناصر، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم. شكرا.
إلى هنا نشكر لكم حسن المتابعة، شكرا لمخرج هذه الحلقة سعيد القدري، يتجدد بكم اللقاء في حلقة قادمة وحديث آخر من أحاديث الثقافة.